أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استشكل على الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة بالإضافة إلى ما تقدم بإشكالين آخرين. الإشكال الأول أن الرواية مختصة بالشك في عدد الركعات، بل قد يقال مختصة بخصوص الشك بين الثلاث والأربع، لأن الضمائر في قوله قام فأضاف وقوله لا ينقض اليقين بالشك وغيرها مما هو مذكور في الرواية راجع إلى المصلي الذي لا يدري في ثلاث هو أو أربع، فتقول الرواية من لا يدري أنه في ثلاث أو أربع قام هذا المصلي فأضاف ركعة ولا ينقض هذا المصلي اليقين بالشك، فحينئذ يكون الرواية ناظرة إلى من شك بين الثالثة والرابعة، ولا نظر فيها إلى مطلق الحالات، ولو عممناها وأزلنا الخصوصية في المورد نعممها للشك في الركعات دون سائر الموارد. فما هو الدليل على تعميم الرواية؟ وكان هذا الإشكال سيال في الصحاح الأخرى، وكنا نتشبث بنكتة التعليل، ولا يوجد تعليل في الرواية. ظاهر الرواية قام فأضاف إليها ركعة ولا ينقض اليقين بالشك، ليس ظاهر هذا التعليل. واضح ظاهره أن هذا المصلي لا ينقض شكه، لا ينقض يقينه بالثلاث بشكه في الأربع فالرابعة، فتكون الرواية قاصرة عن إفادة الاستصحاب كقاعدة عامة. وقد يجاب بأن ذكر هذا اللفظ أي لا ينقض اليقين بالشك في روايات أخرى واردة في غير الشك بين الثلاث والأربع ظاهر وقرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع، فإنه لا ينقض اليقين بالشك تكرر في الصحاح، تكرر في روايات أخرى، فبقرينة تلك الروايات نكتشف عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع. وقد أجاب السيد الخوئي أعلى الله مقامه عن هذا الكلام في صفحة 70 من الجوز 48 من الموسوعة، من الموسوعين الجزء الثالث من المصباح، أفاد قدس سره في مقام الجواب أن هذا الكلام غير صناعي، فإنه إن تمت دلالة الروايات الأخرى على حجية الاستصحاب فهي المعتمد دون هذه الصحيحة، وإن لم تتم
فإنه كيف تكون هي قرينة على تفسير هذه الرواية؟ نحن وهذه الرواية، هذه الرواية لا دليل فيها على التعميم، ومجرد استعمال هذا التعبير في موارد أخرى لا يكشف أن مراد المتكلم في هذه الرواية العموم. واضح؟ مسألة واضحة. مجرد أن هذا التعبير استعمل في روايات أخرى لا يكشف على أن مراد المتكلم في هذه الرواية هو العموم، فهذه الرواية لا دلالة فيها على العموم. إن تمت تلك الصحاح لإفادة العموم فبها ونعمت، وإلا إن لم تتم فإنه تبقى الرواية قاصرة عن الشمول للموارد الأخرى. اللهم إلا أن يقال أنه يمكن القول بعدم اختصاص الصحيح بالمورد لما ورد في ذيلها، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. يا شيخنا، ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات، فإنه قرينة على أن المراد أن الشك مما لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات بلا اختصاص بالمورد. فقوله في الذل ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ظاهر في التعميم لغير المورد. هل هذا ظاهر في غير الركعات أو في الركعات؟ لا يعتد بالشك في حالة من الحالات. ها شيخ محمد، شنو تفهم؟ يعني في كل الموارد لا تعتد بالشك، أو في الركعات؟ بعضهم قال مطلقة لا يعتد بالشك في حالة من الحالات، أو بالشك هي اللام لام عهدية ملام جنسية، يعني الشك المحمول في الركعات. يعني وقد يدغدغ ويتأمل بلي أو في ركعات في الصلاة وغير الشك في كل شيء، زين في الصلاة، إنزين وغير الصلاة شو تسوي؟ في الطهارة، في النجاسة، في العدالة، في الفسق، في الشبهات الحكمية، في ال... ما شاء الله.
يعني يقول هذه عبارات لا كان هذه صحت لإثبات البراءة، يعني حتى غير مهم الاستصحاب.
لا يعتد بالشك، يعني لا في مقامنا أن لا يعتد بالشك في رفع اليقين.
يعني لو أخذ بحق العبارة بدون
نظر. أقول بأنه قد يدغدغ يتأمل في دعوى أن هذا تشير إلى قاعدة عامة. يحتمل أن تكون اللام هنا لام العهد وإشارة إلى العهد المعروف وهو الشك في الركعات لا أقل، ولا يعتد بالشك في الركعات في حال من الحالات. لا تعتد بالشك في حال من الحالات، لا أنه يفيد أنه بل أنه الشك لا يعتنى به في رفع اليقين في مطلق الأحف الموضوعات، في الكرية، في الشبهات الحكمية، في الأعدام الأزلية، هذا بعيد بحسب الظاهر.
ما ذكره السيد الخوي،
نعم،
ورد
ذلك القضي اليقين
بالشك في عدة روايات، أعرض أنها معتبرة، ديك الروايات، نعم تلك، ولم وشكلنا نفس التشكيك الذي ذكرناه
الثانية والرابعة، هنا الثالثة والرابعة، الرواية الأخرى
في
الوضوء،
الرواية
نفترض
الإشكال استحكم فيها، لكن من المجموع الظاهر أنه التعليل
ولا تلقوا بشكل
واحد في
الجميع. بس إنه مو تعليل، يعني مشكلة هنا، ديك الروايات استشكلنا فيها فيها تعليل، لكن استشكلنا فيها أن اللام لام لام العهد بقراءة السياق. الآن هذه ما فيها تعليل أصلا، فما فيها دعوة للتعميم، مجرد استعمال هالتعبير في هالموارد واضح، واستكشفنا منه نحو من التعميم، مو معنى أنه هنا في تعميم أيضا، صحيح؟ الآن إحنا جينا من دعوة أخرى ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات، هل هي كافية هذه الدعوة أو لا؟ الغريب أن السيد الخوي تمسك بهذا، يعني السيد الخوي رحمة الله عليه عمم الرواية، قال ويمكن القول، قال ويمكن القول بعدم اختصاص الصحيحة بالمورد لما في ذيلها من قوله ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. بعضهم بل يعني في ذهني أنه الآن بس في ذهني أنه إشكال آخر، أن يتقل لا يعتد بالشك، لكن هل يبني على اليقين؟ هل يعتمد على الاستصحاب؟ هذه المقطع يقول لا تعتد بالشك، الشك لا يعتنى به في الشريعة حتى مطلقا، ولكن هل هذا مساوق للبناء على اليقين السابق أو أعام؟ غاية ما يستفاد من الذل أن المكلف لا يصح له الاتكاء في مقام الوظيفة على الشك، فلا يعتد بالشك في حالة من الحالات مطلقا، ولكن هل هذا مراد من هالرواية أنه يبني على اليقين في هذا المقطع؟ لا دليل في هذا المقطع على أنه يبني على اليقين السابق، لأن هذا المقطع يقول لا يعتد بالشك في حالة من الحالات، صحيح نحن نسلم أنه لا يصح الاعتماد على الشك في حالة من الحالات، ولكنه هل معنى أنه يبني على اليقين السابق في جميع الموارد أو أنه أعام؟ قد يبني على اليقين السابق، قد يبني على قاعدة أخرى، قد يبني على الاشتغال اليقيني السابق، كل بحسبه. إذن هذا الإشكال الثاني أيضا مستحكم بحسب الظاهر، ما هي القرينة على التعميم إلا أن يدعى أنه لا ينقض اليقين لا من الجنس ولا من وهنا، ولا نرى أن قرينة السياق توجب المعهودية، كلها تحتاج إلى مؤن، يعني مؤن كثيرة، وإن كان لا يجب الخمس في المؤن شيخنا لا تخاف. هذا هو الإشكال الأول من الإشكالين الآخرين. الإشكال الثاني ما أثاره المحقق العراقي أعلى الله مقامه في نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 60، أفاد بأنه أصلا الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه، أصلا لا يصح إجراء الاستصحاب في مورد الشك في الركعات، فكيف تحمل الرواية عليه؟ عندنا مشكلة أن الاستصحاب لا يجري في الركعات في حد ذاته بغض النظر عن روايات البناء على الأكثار، وذلك بغض النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، وذلك للمثبتية، لأن جريان الاستصحاب أصل مثبت، ببيان أنه يجب على المكلف التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، دلت النصوص يقول المحقق العراقي على أن المكلف يجب عليه التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، فلو أجرى المكلف الاستصحاب فغاية ما يقتضيه الاستصحاب أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، صحيح؟ فلو صلى، من قال أن هذه التي أتى بها موصوفة بأنها رابعة حتى يكون تشهده في الرابعة وتسليمه في الرابعة؟ تفتين، غاية ما يقتضيه الاستصحاب أنه لم يأتي بالرابعة، لم ولا يثبت الاستصحاب أن الذي أتى به الآن الركعة التي أتى بها منصوفة بأنها رابعة إلا بالملازمة العقلية. إذا أنا ما أتيت بالرابعة فأتيت بركعتين فتكون الركعة موصوفة بأنها رابعة، فجريان استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لازمه اتصاف الركعة المضافة بأنها رابعة، فيثبت أنه تشهد وسلم في الرابعة، وهذا من باب الأصل المثبت. إذن وظيفة المكلف أن يتشهد ويسلم في الرابعة، واضح؟ هي وظيفة المكلف يتشهد ويسلم في الرابعة، ولا يحرز الامتثال أنه سلم وتشهد في الرابعة. فإجراء استصحاب عدم الإتيان بالرابعة إن أريد منه فقط الإتيان بركعة لا أثر له، وإن أريد منه إثبات أنه تشهد وسلم في الرابعة هذا أصل مثبت. ويقول ولعله لأجل ذلك ألغى الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات حتى في المورد الذي لم يقم فيه نصان، واضح؟ يعني حتى الموارد ما فيها نص بالبناء على الأكثر ألغوا الاستصحاب، ولعل الشرع هو ألغى الاستصحاب في الركعات لأجل المثبتية، وهذا مبعد لحمل الرواية على الاستصحاب، ومقوّن لما فعله الشيخ من حملها على البراء على اليقين بالبراءة. وجاء الأعلام بعده العراقي الأراكي قدس سره للبحث في هذه النقطة، هل أن الاستصحاب مثبت؟ ولو خلينا نحن والقاعدة لا يصح لنا إجراء الاستصحاب أو لا، فلم يقبل كلام العراقي جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وقد تعرض لبيان إشكالين على كلامه صفحة 73. فلا على غرض إثارة الإشكال لإثارة البحث فلاحظ ثمة راجع المطلع أن الاستصحاب مثبت أو غير مثبت، هل يمكن الفرار من هذه المشكلة أو كلا لا مفار، واضح؟ هل يمكن الفرار أو لا يمكن الفرار والزعم؟ هذا تمام الكلام في الرواية الصحيحة الثالثة، وتبين الدغدغة والإشكال في الاستدلال بها ثلاثة إشكالات. شيخ سلخوي قمها، سلخوي يقول وبعض الأعلام المتأخرين يقولون رواية تامة الدلالة على الاستصحاب يا شيخنا، وكل هذه الإشكالات الثلاثة يمكن الجواب عنها. على أي حال، الرواية الرابعة وهي ما ورد في رواية عمار عن أبي الحسن قال إذا شككت فابني على اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم، واضح؟ يعني أنه في زمان الأئمة أصل وفرع وقواعد، واضح؟ هذا أصل؟ قال نعم. والكلام يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما سندها فالمعروف في الكلمات أنها موثقة سماعة، موثقة إسحاق بن سماح الله، موثقة إسحاق بن عمار، موثقة عمار، موثقة إسحاق بن عمار، فيعبرون عنها موثقة، حيث إن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق بإسناده لعمار، وإسناده قد يقال تام فتكون الرواية صحيحة أو موثقة بعبارة أخرى. ولكن كما نبه جمع من الأعلام ومنهم السيد الشهيد في المباحث الجزء الخامس صفحة 145 أنه إذا راجعنا الرواية فإن الرواية قد نقلها صاحب الوسائل بطريقة يرى القارئ للرواية أن الشيخ الصدوق رواها بإسناده الذي ذكره في المشيخة عن إسحاق بن عمار، وحيث إن طريق الشيخ الصدوق في المشيخة لإسحاق تام فتكون الرواية تامة. سيدنا طلع الرواية من الوسائل، صاحب الوسائل في الجزء كم شيخ سيدنا؟ في الجزء الثامن صفحة 212 نقل الرواية بهذه الطريقة وبإسناده عن إسحاق بن عمار
قال لي
أبو الحسن. هذا التعبير معنى أنه صاحب الوسائل يقول لنا أن الشيخ الصدوق نقلها بإسناده عن إسحاق بن عمار، وتلقى الأعلام هذه الطريقة هذا السند، وقالوا أن سند الشيخ الصدوق كما في مشيخة الصدوق إلى إسحاق بن عمار تام. ولكن إذا راجعنا وطلعها من الصدوق عبارة الشيخ الصدوق، فإن الشيخ الصدوق قال وروى إسحاق أو وروي عن إسحاق بن عمار، وش التعبير؟ وروي عن إسحاق بن عمار، روي عن إسحاق بن عمار كذا وكذا، مما يكون هذا التعبير فيه نحو من الإرسال. فرق بين أنه عن إسحاق بن عمار أو روي عن إسحاق بن عمار. نعم، روى أو روي عن إسحاق بن عمار غير عن إسحاق بن عمار. وهنا قد يقال بأنه الرواية مرسلة ولا يشملها سند الشيخ الصدوق فتكون ساقطة عن الحجية، وأن صاحب الوسائل مثلا اشتبه في نقل الحديث فقال الصدوق بإسناده مع أنه مروي في الفقيه بعنوان روي عن إسحاق، روي عن إسحاق مو عن إسحاق، روي عن من هو اللي روى عن إسحاق؟ ما ندري. ومن هنا تعرض بعض الأعلام إلى هذا المطلب الكبروي، وهو أنه في الفقيه نلاحظ هذه الظاهرة، أنه في غير موارد كثير من الموارد يعبر وروي عن فلان، ويذكر الشيخ الصدوق في مشيخته طرق، فهل الطرق التي يذكرها الشيخ الصدوق في المشيخة تشمل التعبير بروية عن مثلا إسحاق بن عمار، حيث إنه يقول ما رويته عن إسحاق بن عمار فسندي له كذا وكذا عن فلان عن فلان، هل الطرق التي يذكرها الشيخ الصدوق في المشيخة تشمل ما روى أو ما عبر عنه بطريق بصياغة الروية، أو أن هذا إرسال موجب لسقوطها عن الحجية؟ الشهير الشهير قال هذا إرسال، روية شنو روية؟ ولا يشمله السند الموجود في مشيخة الشيخ الصدوق. ولكن هذا محل البحث عند الأعلام، هل أن طرق الشيخ الصدوق، يا شيخنا تفتون مطلق طرق الشيخ الصدوق إلى سماعة هل تشمل لو عبر روي عن سماعة، أو أنها فقط ناظرة ما لو أسنده إلى عن سماعة؟ وهذا بحث كبروي مهم. فوقع النزاع في هذه المسألة حتى بلحاظ الشيخ الطوسي، نعم، بس الشيخ الصدوق كثير في كتابه هذا المعنى،
يعني أنه كتابي متعارف في الإسناد العام مثلا،
انه
شوفت
رساله
بيت الحاضر
العام
مثلا،
لا مو عن عنه، مو في رويه،
اي اصلا انه يعني مثل هذا الشيء،
نعم رويه، رويه عن مو عن، ليش صارت تقول عن تقول رويه، رويه عن يعني هو ما روى، واحد روى عن، فهذا ارسال. فهل الطرق التي يذكرها الشيخ الصدوق بل في المشيقه تشمل ما كان عن روي عن فلان؟ يقول أنا عندي طرق إلى سماعة، هل طريقه إلى سماعة يشمل ما روي عن سماعة أو لا، أو ما أسند إلى سماعة؟
يعني عبارة فشكنا متعلق هذا الجار المجرور
روي،
وهذا سواء يذكره روي أو روى، وتلك ما يذكره يعني بتقدير أروي يعني،
يعني تفنن، مو تفنن بعض يقول لا مو تفنن، تارة تارة وصلته نفس الرواية عن سماعة، أنا أروي عن سماعة، أنا أروي عن سماعة، كوصلني كتاب سماعة، أنا أروي عن سماعة، تارة لا أنا ما أشوف كتاب سماعة، روي عن سماعة، من هو لروى ما ندري. فهل الطرق التي ذكرها ما رويته، يقول ما رويته أنا عن سماعة فطريقي إليه، هذا هو ما روى عن سماعة، روي عن سماعة، بتفهمين؟ الشيخ الصدق يقول ما رويته عن سماعة طريقي إليه كذا فلان عن فلان عن فلان، هذا روي عن سماعة مو روى عن سماعة، وتتيعنا هذه معركة عندهم شيخنا، معركة هل أنه كذا أو كذا. وقد ذهب السيد حفظه الله السيد الكبير السيد السيستاني إلى أنه ما ذكره الشيخ الصدوق في مشيخته بعنه بل يشمل ما فيه التعبير بروية، فلا يكون هذا إرسالا. وقد أقام قرائن قدس حفظه الله في كتابه في وين في الأصول، ولعله في الرجال عنده أيضا، أقام قرائن على أن عبارة الشيخ الصدوق في المشيخة تشمل ما عبر عنه بعنوان روية. ونحن نقول الآن اختصارا فقط، هنا يوجد عندنا وجهان يمكن ذكرهما لدعوى التعميم. الوجه الأول أنه يعني الشمول، أن الصدوق هكذا قال في المشيخة، وما كان فيه عن إسحاق بن عمار، ما قال وما رويته عن إسحاق بن عمار، شوف تعبيره في المشيخة، قال في المشيخة وما كان فيه عن إسحاق بن عمار، أي شيء فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبيه، ما رويته عن إسحاق فهو عن فلان، لا، ما كان فيه عن إسحاق بن عمار، هذا اللي في إسحاق أنا وين رويته؟ رويته عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق، ومقتضى إطلاق هذه العبارة وهو ما كان فيه عن إسحاق شمولها لما عبر عنه في الفقيه روي عن إسحاق أو عن إسحاق، فإنه يقال فيه عن إسحاق، ما يقال، فإذا كان فيه عن إسحاق فقد رواه عن من؟ هو رواه عن من؟ عن صفوان بن يحيى عن كذا عن الحب عن 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 أبيه عن عبد الله بن جعفر. هذا قال، هذا وجه. وجه آخر ما ذكره السيد السيستاني كما قلنا، وذكره في بحث التعارض في بحث الاستصحاب في المطبوع يعني في الاستصحاب، أننا تتبعنا الفقيه فرأينا تطابق ترتيب المشيخة على ترتيب الأحاديث. إذا نفتح أول صفحة من وين؟ من الفقيه، ونقارنها بطرق الشيخ الصدوق. اللي يذكر أول شيء يذكر طريقة، اللي يذكر ثاني شيء يذكر بالترتيب، ولا يخط الروية. فالظاهر أنه ناظر في الترتيب إلى ما في روية. تفتين النقطة، إننا هو يعني تتبع لترتيب المشيخة فرآها متطابقة على ترتيب الذكر في الروايات، ولا يميز في التعبير عن روية ما كان ما أدري شو التعبيرات اللي تعبير متعدية. هو الشيخ الصدوق قال، وهذا كاشف على أن طرقه التي ذكرها ملاحظ فيها هذه الحيثية. بل إذا ما خانتني الذاكرة الآن هاي معلومات، ذكر هو أيضا في موارد أخرى أنه لو قلنا بعدم شمول الطريق لما فيه عنوان روية للزم من ذلك تالي فاسد، وهو أن بعض الأشخاص ما نقل عنهم إلا بروية وذكر لهم طريق في المشيخة. واضح مطلب؟ هذه قرينة قوية. بعض الأشخاص لم ينقل عنهم إلا بعنوان روية مع وذكر لهم طريق في المشيخة. فلو قلنا أن الطريق مشيخة وشاهد الطريق حق وشاهد بالنا الطريق، وهو يذكر طرقه لمن ذكره في الكتاب لما روى عنه في الكتاب. الشيخ لا، الشيخ يقول لا، يقول إذا أنتم تقولون بأن الطرق اللي ذكرها في المشيخة فقط ناظرة إلى المباشر، صحيح؟ إذن أي إذن 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 لماذا يذكر طريقه إلى فلان ولم ينقل عنه رواية في الكتاب إلا بعنوان روية؟ متعميم، هذا كاشف. فيكون هذا كاشف واضح على أن مراده من الطرق التي يذكرها يشمل ما كان بعنوان روية، وإلا لما كان هناك معنى محصل أن يذكر طريق إلى شخص ولا ينقل عنه رواية في الكتاب.
لماذا هذا الشخص بالذات
دائما
عبر عنه
بروية؟ روية عبر عنه، ما في إشكال، ما في إشكال روية. ولهذا يفرقون بين عبارات الشيخ الصدوق، تارة عنده وثوق بالمضمون فينسبها، تارة ما عنده وثوق. قال الصدوق، روية عن الصدوق، عنده تعبيرات الصدوق، هل هذا تفنن؟ هذا بحث آخر. لماذا نفس الشخص الواحد تارة روية تارة مروية، بل نفس الرواية تارة نلاحظها روية وتارة ما فيها روية؟ واضح شيخنا؟ لو تتابع الشيخ الصدوق في طريقة التعبير قد تكون رواية واحدة يختلف نفس المكان، تارة روية تارة ما فيها روية. إذن احنا بحثنا من الجهة الآن، بحثنا أنه لو قلنا بعدم شمول أسناد مشيخة الصدوق إلى ما فيه روية للزم أنه ذكر طرقا في المشيخة إلى أشخاص ولم ينقل عنهم رواية، وهذا بعيد جدا بعيد. إذن لا يكون هذا إرسال، بل أشبه بالتفنن في التعبير، نظير ما ذكره الأعلام عندما يقول الصادق قال الصادق وروي عن الصادق. معلوم البعض جزميات الشيخ الصدوق هل هي حجة أو لا؟ قال الصدوق روية، هل يوجد هناك فرق التعبير أو نتفننون في التعبير؟ خصوصا أن لاحظنا بعض الروايات يعبر عنها قال وروي في نفس الرواية. أيا ما كان، إذن هذه المشكلة السندية يمكن التغلب عنها بأن طريق الشيخ الصدوق في المشيخة يشمل روايتنا، ولعله لأجل ذلك فهم صاحب الوسائل أن هذا تشمله الطرق فقال بإسناده. واضح؟ فقال في الكوثر بإسناده، ولكن هذا كان يعني نقل اجتهادي، كان الأولى أن يعبر بروية أفضل عشان لا نقع في المشاكل. لعله أو أنه ما هو يعني ما التفت إلى الفرق بينهما. وتوجد مشكلة أخرى في السنة. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أننا بعد الفراغ عن المشكلة الأولى، فهل طريق الشيخ الصدوق لإسحاق بن عمار تام حتى يقال موثق يا شيخ علي أو غير تام؟ هذا هو الطريق. ما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته، بل رويته كان بعض الصديق رويته عن أبيه، واضح، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. والمشكلة في هذا السند هو علي بن إسماعيل. فمن هو علي بن إسماعيل؟ فإن علي بن إسماعيل مشترك بين القمي الذي لا توثيق له وبين السندي الذي له قد يقال يمكن إثبات وثاقته، وقد رحمك الله ادعى الوحيد البهبهاني في فوائده في فوائد الرجال أن علي بن إسماعيل القمي هو السندي، وإن كان عنوان موجودين ولكن أقام قراء على الاتحاد، فهو علي بن إسماعيل أو اسمه مشترك، عيد التعبير الاشتباه. فذكر الوحيد البهبهاني غير التعبير في فوائده أن علي بن إسماعيل وإن كان متعدد، إلا أن الظاهر إذا أطلق علي بن إسماعيل ولم يقيد بالقمي فإن المراد منه السندي. وذلك لاتحاد الراوي والمروي عن علي بن إسماعيل وعلي بن إسماعيل السندي. نلاحظ إذا جينا لعلي بن إسماعيل شفنا من هو الذي يروي عن، من هو المروي عن، وعلي بن إسماعيل السندي نراهم واحد والطبقة واحدة، فالظاهر إذا أطلق علي بن إسماعيل يراد منه السندي وهو جده فينسب إلى جده. فبناء على تمامية هذا بحثهم كلامهم، هل أن علي بن إسماعيل إذا أطلق فالمراد منه السندي؟ الآن سلمنا المراد منه السندي، ما هو الدليل على توثيق علي بن إسماعيل السندي؟ ما في له توثيق خاص. ذكرت عدة مجموعة من القرائن لتوثيقه، فعندك مشكلة شيخ علي. أول ثبت أنه علي بن إسماعيل السندي، إذا القمي خب ما عليه توثيق، ما تقول إذا السندي ما هو توثيق، ما هو الدليل على توثيقه؟ ثلاثة قرائن ذكرت هنا. الأول أنه روى عنه الأجلاء، خصوصا الأجلاء المعروفون بالطعن والتثبت، يسمون نقاد الحديث كسعد بن عبد الله الأشعري وأحمد بن محمد بن عيسى، هؤلاء نقاد الحديث متثبتين متحرزين، كانوا يطردون بلي من كان يحتمل المراسيل ولا يبالي عمن روى، متشددين. وقد رووا روايات عن علي بن إسماعيل السندي، فهذا يعني أنه دليل الوثاقة. منها القرائن أن الشيخ في التهذيب اعتمد على حديثه في أكثر من 45 مورد في الأحكام، مع أن الشيخ ذكر هذا الكتاب لأجل العمل ويراه حجة، ومن البعيد قيام قرائن خاصة في 45 مورد، فالظاهر أنه يرى وثاقته واضح. لو كان مرة مرتين رواية روايتين قل لعله قرآن الوثوق الوثوق، أما 45 رواية كلها فيها وثوق في على رأسها ريش، يقولون شنو 45 كلها وثوق؟ الظاهر أن النكتة هي وثاقة الشخص. نعم مثلا ما أدري كم عدد التهدية بكم عددها، المهم 45 مورد، كيف يعتمد الشيخ في 45 مورد على شخص مع أن هذا كتاب حجة بينه وبين ربه، جعله لأجل العمل، فالظاهر أن هذا يرى وثاقته. إحنا نقرأ القرآن مالتهم يعني الآن ندخل في المناقشات. الثالث أنه لم يستثن من كتاب نواجر الحكمة. مر عليكم هذا البحث، عندنا كتاب نواجر الحكمة جاء محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ صدوق وغربل الكتاب وصفى وقال كل ما في هذا الكتاب رواه أو صاحبه محمد بن أحمد بن عيسى، محمد بن أحمد بن عيسى، وليس عليه مطعن في نفسه كما قال، ولكنه يروي المراسيل ولا يبالي عمن روى، وما كان في كتابي نواجر الحكمة معنى الرواية معنى العبارة التي ذكرها كله أعتمد عليه إلا ما كان فيه من ضعف أو غلو وتخليط، وهو ما رواه عن جماعة واستثنى 30 عنوان. فوقع الباح هل أن الاستثناء دليل على التضعيف؟ هل أن عدم الاستثناء دليل على الوثاقة؟ هل نفكك بينهما؟ خلافهم السيخ يقول لا الاستثناء دليل على التضعيف ولا عدم الاستثناء دليل على التوثيق. بعضهم يقول الاستثناء دليل على التضعيف وعدم الاستثناء دليل على التوثيق، بعضهم يقول الاستثناء دليل على التضعيف ولكن عدم الاستثناء ليس دليل على التوثيق. إذا مباني، فبناء على أن من لم يستثن من نوادر الحكمة فإنه ثقتان، فإن هذا ممن لا يستثنى. فإن حصل الوثوق بمجموعة هذه القرائن لإثبات وثاقة من؟ وثاقة علي بن إسماعيل السندي فبها ونعمت، وإلا فالبحث في كل قرينة له مجال واسع في بحث الرجال. كل هذه القرائن محل ضرب ومحل عركة ومحل نقاش وغير، وبحسب البحث عند الأعلام كثير ما تمموا هذه القرائن. فإن حصل وثوق من المجموع ضم قرينة إلى قرينة إلى قرينة، وإلا فإن للمناقشة مجال واسع يا شيخنا الجليل. إذن الرواية من حيث السند فيها مشاكل، أولا مشكلة النقل الإرسال، هل يشمل أو لا يشمل؟ الشيخ السيد الشهيد يقول إرسال وهو إرسالهم. مطلب ثاني أنه لو قلنا بالشمول فهنا علي بن فهو علي بن إسماعيل، هل هو القمي أو السندي؟ إذا قلنا أنه السندي ما هو دليل على أن السندي ثقتهم؟ كل هذه إذا تغلبت عنها يأتي البحث الدلالي إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لكن أطلقت في الكلمات موثقة بسرعة، يعني مع أن المسألة فيها بحث طويل وعلى بعض مباني الأعلام ما سمونها موثقة، موثقة إسحاق إسحاق بن عمار فطحي، بعضهم يرى فطحي يعني في نزاع، اي بعضهم ما قال انه صاباطي والصيرفي، هل هما هذا صاباطي او الصيرفي؟ المشيخ بعضهم من يطلق إسحاق يفكر أنه بعضهم يدعي الوحدة الصيرفي هو الصاباطي، بعضهم من يفس إسحاق الصاباطي فيعبر بالموثقة. يأتي البحث الدلالي يوم السبت إن شاء الله الساعة 8:18
وقت الخيارات كان 7
الخيارات 7 بس تعطي احنا قلنا قبل عندنا درس احنا الساعة 9 فقبله بساعة يعني عندكم درس؟ جيد أحسن من بحثات الظهر.